يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله والحديث هو 25 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته محتج به في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا الحديث حديث حسن وله لفظان كما رأيتم، واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة، وهذه جملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية بتمامها اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية فقال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده نسخة من الترغيب فقد تكون نسخته كنسختي هنا، ولا تزدادون وهي واو، والصواب كما يدل عليه السياق والرجوع إلى الأصول ولا يزدادون، أي الناس الذين ذكروا صراحة في سباق الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح، وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الآية، فالناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة، فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة، وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله، فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلا حرصة، أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم. ولذلك في الرواية الأولى لما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا، يعني في تصرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة، وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا، لذلك هم لا يهتمون، وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت في العمل الصالح، فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها، وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودنو أشراطها الصورة فضلا عن الكبرى، فإنما يعني بذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم، وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. قوله عز وجل اقتربت الساعة في معنى استعدوا لها، الساعة قريبة، لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هو عبد الله المسعود، وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأخرة فالمقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله المسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس، فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود. من أجل ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمقصود به ابن مسعود، لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة، فالقاعدة هنا تختل ولا تضطرد، بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم. فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الرواية مثل علقمة أو يزيد الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله المسعود، وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في إسناد آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم ورابهما كذلك عبد الله بن عمر، لأن نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه. وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء ابن أبي رافع مثلا مكي وغيره قال عبد الله ابن عباس. وهكذا يعرف عبد الله في الأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه. أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة، فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعنون به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعاله، والنار مثل ذلك. هذا كناية أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو صالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان، فصحيح حين ذاك أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من شراك النعل. وشراك النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل، هكذا فسره بعض الشراح، لكن يبدو لي أن لا حاجة بنا إلى مثل هذا الشرح، لأنه في ظني أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. هناك الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد سلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه، فلما أخبره بالصلاة الخمس المفروضة وصوم رمضان قال: هل علي غير ذلك؟ قال: إلا أن تطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصار للعباد لله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات. فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل عمل من جهة، ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة القليلة على وجه التمام والكمال، بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهاية المطاف عليه بأنه ما أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه، إذا ما كان قد قصر في بعضها، في بعض أركانها وشروطها. لذلك كان من السنة صد الناس جميعا على الاعتناء بالسنن أيضا، ليس فقط الفرائض على مذهب ذلك الأعرابي، لأن ليس كل الناس ممكن أن يحكم عليهم أنهم إذا قالوا قولا وفوا به، وإذا عاهدوا عهدا أيضا وفوا به، فقد يخلون، فلا بد أن يكون عندهم شيء من الاحتياط ليسد مسد ذلك الفائت من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم بصورة خاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها، حين قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة: فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته. هل له من تطوع فتتموا له به فريضته. الفريضة قد تكون ناقصة كما أو كيفا، فيسدد النقص على حساب هذا التطوع اللي هو من العبادات الاحتياطية. لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد سلام إمامنا من الصلاة، وإنما علينا أن نأتي بكثير أو قليل من الأذكار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة، ما في شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاء حيا، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. إذن بيت القصيد من هذا الحديث في فقرتيه: إنما هو الحظ على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص. لا حسن قبل والحسن بعد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكم عديدة. يقول في تخريجه رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، يطلب منه وصية أبقى في ذهنه أبد حياته. وفي بعض الروايات قال له وأوجز لي في الوصية، هذا رجل عاقل حكيم، فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له عليك بالإياس مما في أيدي الناس، يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع أمله من الناس أن يفيدوه أو أن يغنوه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة الحال لا يعني أن لا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا، طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقل دارهم، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يخطر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط. ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحرفين من المسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له فيه، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا لرزق ما، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يكون أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر، ذلك بما يدل عليه انكباب المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكنيزها من أي طريق كان، سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية. لذلك فحينما الإنسان يتذكر بمثل هذه المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يقطع المسلم الياس مما في أيدي الناس، هل معنى هذا ألا يفتش مثلا عن عمل، ألا يسأل عن سبب رزق؟ جواب لا، لكن لا تضع أملك بالإنسان، وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا، ثم حينما تفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عمدتك، ثانيا فكر هل هذا السبب شرعه الله لك أم لا، فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته، وإلا فإذا وقعته فلم تعلق أملك بالله عز وجل ولم تقطع الإياس مما في أيدي الناس. وكل الناس إلى القليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا. كثيرا ما نلتقي مع ناس متعبدين صالحين، لكننا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم. هذا مثلا يرابي، ولا أعني مرابعة اليهود المكشوفة، وإنما يكفي أنه يتعامل مع البنوك ويضع ماله في البنك، ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمونه بغير اسمه بالفائدة، ومنهم من يتورع زعما فيترك لهم الفائدة أو الربا بالأصح، يقول أنه أنا ما آكل الربا، يتوهم أنه رجل متقي. حينما نصطب بمثل هذا الواقع المؤلم ونذكر بأن هذا يا أخي حرام، وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تطعمه، ونبيك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأنت لا يكفي أن تتورع عن أن تأكل الربا، بل يجب أيضا أن تتورع عن أن تطعم الربا غيره، فنفجأ بما ينافي هذا التوجيه النبوي الكريم. لك يا أخي شو بدنا نسوي؟ هيك إذا بدنا نتعامل فقط برؤوس الأموال اللي عندنا ما بيمشي الحال. إذا بدنا نحط مالنا في البيت بجوز الحرامية يتسلطوا علينا، بجوز يقتلونا في الليل، بتلاقي بقى بيصدر في خيال من أفظع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار. أما المسلم فهو مطمئن، عنده هذا الحديث، وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم. فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأن المسلمين كفروا بهذه الآية حينما تنصحوا بأن لا يتعامل بالربا، أن لا يأكل الحرام، أن لا يبيع الخمر، أن لا يبيع الدخان، ما في شيء مكتوب، لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان، رأسا بيتعلق بالأسباب، ما بيطلع الأياس مما في أيدي الناس ويتوكل على رب الأرباب، بيتعلق بالأسباب وهي غير مشروعة. فأين أنت؟ وهذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى هذه الآية. إذا أنت أحد شيئين، إما أنك لا تؤمن بهذه الآية مطلقا وهذا الكفر بعينه، وإما أنك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا، فأنت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك للناس، ولذلك فأنت من هذه الناحية العملية كالكفار. هم يتعلقون بالأسباب، لذلك نظموا حياتهم على هذا التعلق، وتنظيم من أدق التنظيمات التي عرفها ربما تعريف على وجه الأرض، ولكن كل ذلك لا يسوي عند الله جناها بعوضة. لماذا؟ لأنه قائم على خلاف شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى حينما أمر الكفار الذين هم أعداء الإسلام ويحاربون الإسلام في كل زمان ومكان، ولو كانوا ينتمون إلى شيء من التدين لأنه من أهل الكتاب، وصفهم بصفات كدنا نحن أن ننساها. لماذا؟ بسببين اثنين: الأول ابتعاد عن دراسة الكتاب والسنة، والسبب الآخر وهو خطير جدا مخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي إلى إسلامنا وديننا. قال الله في أولئك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب عن حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون. شاهد في قوله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي صفة الكفار ليست صفة المسلمين. لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال بيقول لك يا أخي بدنا نعيش، ولا يوم ليوم أروى فرج نحو هذه العبارات اللي بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرم الله عز وجل، ومع ذلك نحن نشكو ضنك العيش وارتفاع الأسعار والظلم من كل الجوانب، ثم لا نلتفت لأنفسنا وجود الخل من نفيد. إذن يجب أن نأخذ من هذه الفقرة الأولى من هذه الوصية البليغة من نبينا صلى الله عليه وسلم عبرة ألا نتعلق بالأسباب مطلقا، وإنما نتعلق بخالقها، ولكن نأخذ بالأسباب ما كان مشروعا منها طاعة لله عز وجل فقط، لأن الله عز وجل قد أخبرنا نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، اقتصدوا، اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق، فإن الله عز وجل لم يشرع لعباده المسلمين أن ينالوا رزقه بالحرام، لا سيما وهو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا بمعنى اتكاليا، لا أخذ الأسباب، لأن هذه الأسباب مضارب والأمر بيد الله عز وجل. لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمرنا لأمر ربنا في الأخذ بهذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل. فأنا حينما آخذ بالسبب المشروع أعبد الله، وحينما أعرض عن السبب غير المشروع أعبد الله. أما الأخذ بالأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها، فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
هناك طائفة من الأسئلة السابق سنذكر بعضها، بعض هذه الأسئلة الآن. كان قرأنا سؤال وبقي الجواب عليه. يقول ما قول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حصر عن منكبيه حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، مع العلم أن السحاب مصدر المطر قريبا من الأرض وهو في السماء الدنيا.
هذا كأن السائل يفرق بين الكون العلو القريب والعلو البعيد. هو هناك فرق بين فيما يتعلق بصفة العلي الأعلى. المطر صحيح ينزل من السحاب، لكن السحاب من السماء على فهو السماء، فهو ينزل من مكان يوصف بالعلو. فحينما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر فخرج يتلقاه صدره، فاستغرب ذلك منه بعض أصحابه وسألوا عن السبب، قال إنه حديث عهد بربه. في ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل له صفة العلو، لكن نحن كما نقول دائما وأبدا علو الله عز وجل صفة من صفاته كأي صفة أخرى، ومجموع صفاته كذاته، كما أن ذاته لا تشبه شيئا من الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات. فإذا كان الكتاب والسنة متواردين في آيات وأحاديث كثيرة كثيرة جدا على إثبات صفة العلو للعلي الغفار، فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير إلى صفة العلو. لكن الحديث لا يعني أن الله في السحاب، وإنما يعني أن هذا المطر نزل من جهة العلو الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. لكن العلو باعتباره صفة من صفات الله فهو عال على جميع المخلوقات تبارك وتعالى، ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف، لأنه الأمر كما يقول العلماء كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك، لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته يكفي أن نقنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوقات، أي مخلوق يكون فوق المخلوقات كلها. الله عز وجل هو الذي له هذه الصفة المطلقة أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته. فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إياه بصدره وقوله إنه حديث عهد ربه، يعني حديث عهد بانفصاله من الجهة التي تشترك في صفة العلو،
فنحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في صفات اسما لا حقيقة. فنحن نقرأ الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن نحيا لسنا أمواتا. لكن سنقول حياة الله ليست كحياتنا، خلاص انتهيت من كده. فردوا هذه القاعدة واستريحوا من فلسفة هذا الكلام. كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فاحملوها على آية التنزيه والإثبات، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الرسول في هذا الحديث قال: إنه حديث عهد بربه، يعني انفصاله من الجهة العليا، والجهة العليا هي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
سؤال آخر يسأل أخ عن الرأي فيما ورد من في رسالة التعاليم للأستاذ حسن البنا رحمه الله من البنود 20 لفهم الإسلام. يعني في رسالة اسم التعاليم، نعم، الرأي فيها يعني.
وما أنا مستحضري وما أنا حاضرين التعاليم.
لا أنا جبت نوع
ما أنا حاضرين القرآن التناقض التعاليم وضاع الإنسان مثل ما. فكان ينبغي أن يكون السؤال عن مادة رقم كذا، وعلى نحن لازم نحط التعاليم أمامنا، بدنا نعمل دروس بإبداء ملاحظات هذا صحيح وهذا غير صحيح والسبب في ذلك كذا وكذا. وهذه الأسئلة ليست لهذا الفصل هذا الرقم. فيحسن بالسائل أن يصحح سؤاله في الجلسة الآتية، يسأل أهم شيء بهمه على حسب ما هو تصور الموضوع. قد يهم مثلا أن يبرز نقطة التقاء بين التعاليم وبين الدعوة السلفية، وغيره يمكن بهمه أنه يبرز نقطة افتراق بين هذه التعاليم أو تعاليم هذه التعاليم الدعوة السلفية، الله أعلم. وكل إنسان هو قصد نيته. فإذا أقول السائل أي كان يحدد السؤال الأهم في جلسة، واللي بعده كمان إذا ما قنع بذلك فهذا سؤال غيره.
في أحد مساجد دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل القرآن أو أناشيد إسلامية وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما أنهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران، أجابوا أن ذلك ليس إلا بغلط إسلامي بحث وليس بالتجارة، فما الرأي في ذلك؟
هذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا جار على قاعدة أوروبيين غاية بر الوسيلة. الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد، وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام، أن إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام. وهذه في الواقع يعني يحملنا أن لولا ضيق الوقت ولعلي أذكر في الجلسة الآتي وأجعل كلمتي مكان الترغيب والترهيب، التذكير والتحذير من الشباب الناشئ الآن في الدعوة السلفية زعما، والذي يحرص على الكتاب والسنة ثم هو يعمل مجتهد أكبر ولا يستطيع أن يفسر آية أو حديث، فبيحلل وبيحرم على قاعدة غير إسلامية لغاية بر الوسيلة. فهؤلاء يجب أن نذكرهم في جلسة إن شاء الله في خلال نصف ساعة لعل فيها ذكرى.
يقول: سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين، سؤال طريف وغريب. أقسم الزوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة أنه سيقصها إربا إربا إربا، واشترتها وحالته المادية ضعيفة، فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مسكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة للمال.
يا جنة براقش.
الإسلام ضيق قناها من ضيق عليه
قبل البسطة.
في حادث فاته خلف مقاصده وأن يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتوب، وبما أن الخمر قد حرمت في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة؟ وهل يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها ومشاربها؟ نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة.
هذا سؤال ولا خمسة أسئلة؟
ما شاء الله هذا مجموعة
قبيلية.
لا دي كلمة كلمة على الماشي. أولا صحة الحديث من شرب الخمر في الدنيا ولم يشرب أن يشرب.
أما الحديث فصحيح، وشارب الخمر إذا لم يتوب من شرب الخمر ومات مسلما فهو بلا شك يدخل الجنة، ولكن بعد لأي بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شر الأمور،
كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها. وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا، ومن أوامره كما سمعتم إذا صلى أحدكم فليصلي فليدنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاة. هذه ذكرى بين يدي الدرس وذكرى تنفع به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في الحديث 18، وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصي، قال أعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في اسناده، لاننا نعني انه حسن بغيره كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصيه، فكان من وصيته اياه قوله عليه السلام اعبد الله كانك تراه، وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه. أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما لاحظ أنه يراه، لأن الله عز وجل لا تخطى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر، ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، مع أنه ليس عليه آثار السفر، فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر، ولكنهم قالوا لا يعرف أيضا منا أحد، فقد جمع أوصافا غريبة متناقضة، لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعث ونحو ذلك، ولو كان مقيما لعرفه الصحابة، فهو رجل غريب. الشاهد أن في الحديث، وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة، لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل. ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، عن الإسلام. والإسلام هو العمل، الإسلام ظاهرا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان. وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان، فنعني الإفادة في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان، فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرون بالإيمان. لكن لو لم يقترن بالإيمان فهل يفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا، لأنه يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر، لأنه لم يقترن مع الإسلام إيمانه. فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامه بالإيمان، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم حسابهم في ذلك عند الله؟ لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم وفوق الحديث بقوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو يقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان تؤمن بالله إلى آخره. ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنة لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الثانية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته وذلك بالنصح عليه السلام لأمته كان من وصفه إياه أن قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فقد ذكر أوصافا للدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو الدجال وليس هو الجاء المعلوم بحق. فإن الله كامل الأوصاف كلها وهذا أعظم. فهذه علامة وعلامة أخرى أنتم ترونه وإن أحدكم ليرى ربه حتى يموت. لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لأنك لن تراه في الدنيا. وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمن لما طلب من ربي عز وجل أن يراه قال لن تراني ولكن هو إلى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني. ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه. وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي ثبوت قطعي دلالة. ونحن لا نجد النص الظني سواء كان ثبوتا أو دلالة يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به أو في غير تلك الليلة. ولذلك لا يمكن الإنسان إذن أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت تكلم العلماء في قاعدة أصولية وهي هل يدخل المتكلم بالخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره؟ فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت ترى هو داخل في هذا الخطاب أم لا؟ في مسألة خلاف بين علماء الأصول ونحن نقطع لأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات لأنه قد سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه أي هناك حجاب. وكما جاء في حديث يوسف في صحيح مسلم حجابه النور. فهو عليه الصلاة والسلام يشير في حديث أبي ذر السابق جوابا عن سؤال السائل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا. إذن إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدلالة هذا الحديث نفسه للخلاف السابق ذكره وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره. إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبده مراقبا ومتيقنا أن ربه يراه. فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما زلت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيه و وأن تخالفه في أوامره ونواهيه فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينا. هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان. ولذلك من الخطأ الفاحش أن تنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه، أن تجعل لعبد من البشر بأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرروا أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده، زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله، فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يراقبه في ذكره. وهذا ما يسمى في بعض الطرق المشهورة بالرابطة، أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعلم به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل، ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هل هو ذاكر أم غافل، وهكذا تصبح القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية تصبح قضية غير منطقية إطلاقا، لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المراقب معتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه، يعلم حاجته ودعاءه وطلبه ونحو ذلك من المقاصد المشروعة. فكيف يعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكن القدامى ولم يكن من المحدثين، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين السجين، هو بتمين الخلص فهو بسجين سجين. فهذا العبد الذي يراقب ومثل هذا المراقب كلاهما بحاجة إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقبه مراقبة حقيقية. فمن المؤسف أن تصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له. هذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم. ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك من الأحاديث نقض لهذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية، وهي أن يراقب العبد ربه فقط لا غير، وأن يراقبه بهذه الحالة كأن هذا العبد المراقب يرى الله بعينه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل، ومن ذلك قال واعدد نفسك في الموتى، سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر واعد نفسك في أصحاب القبور أو كما قال، ثم زاد في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار واستمرار العبد في ذكر الله عز وجل، هذا واضح، عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا، هذا يعني أولا أن لا يدخل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة، ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك، أيضا مما أعزنا بالإسلام، لأنه يقول لك أذكر الله عند كل حجر وشجر، يعني أذكر الله يعني أعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر، لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين، حتى ولو أن تستقبل القبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نتخذه الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي بالسنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر. كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار، يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة الجسم فذكرت الله في هذه الحالة، فلا ضير عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين، أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار، مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضطجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكأن هذا الحديث أو هذه فقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية، أذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك إعلان، ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم. فهل سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تؤخذ لها مجالس خاصة، وذلك ليس من السنة في شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون، فنجابهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم إنكارهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجابهم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر المجالس الخاصة. فقد جاء في سنن الدارمي في إسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فعاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإثام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم، الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتك، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تبصر، والذي نفس محمد بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما قال متمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدع خاصة التابعين منهم، أما المشروعون الغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون. لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم، أما المتبوعون أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم في نوايا حسنة، يصورون لهم أن هذا ذكر وأنه ذكر مشروع فيتبعونهم على ذلك تماما، كما قال القوم لابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود: وكم لمريد الخير لا يصيبه. أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير، وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخير أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا سلكه القاصد الخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لذلك قال ابن مسعود وكم يريد الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما نقلق اللسان وتجارة لتلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة، لكن عبرة بتمام القصة التي يرويها مشاهدها. قال فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير مشروع، رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة. وهذا شاهد بقول العلماء الصغائر بريد الكبائر، وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة، هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله، فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك، يفسح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث واذكر الله عند كل حجر وعند كل شيء، وإذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر لمعاذ يقول الرسول عليه السلام فيه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا يفصل هذا الإتباع فيقول إذا أخطأت إذا عصيت ربك علنا فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا، أما إذا تريد أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلن خطيئتك، وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة، واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا، فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في القيام بهذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهر بالتوبة عنها فيه هضم للنفس وفيه قهر لها وإخضاع، ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يكونون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قل من يفعل ذلك. ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسيين في الدعوة في زعمهم، فيظنون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فقرأ حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له، فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود، إنما في مصر يقع منه شيء كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد. فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع، إنكار بعض الحاضرين على الخطيب حديثا أو رأيا أخطأ فيه، والخطباء هنا بقى ما بين الناس مخلصين الناس غير مخلصين إلى آخره. والغرض أن الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا، وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا، لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك خطبتك مع الله ما أنفع إلى آخره، محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم، لكن جاء في خطبتك حديث فلاني وهذا حديث موضوع. هكذا يخترع البعض. هذا كان يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح، لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين، وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطبته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني، ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبين أنه موضوع. لا يمكن جمع هؤلاء الناس جميعا، إذا كان في المسجد 1000 شخص مثلا أو أقل أو أكثر، ففي الخطبة الثانية يعني الجمعة التالية مش معقول أن كل مدن يجتمعوا بأعيانهم، قد لا يحضر البعض ويحضر ناس آخرين وهكذا، هذا غير مضمون. إذا لو قيل لهذا الإنسان سرا وأعلن، وهذا نادر جدا، فسيفوت هذا الإعلان الذي لم يحضروا الخطبة التالية. لذلك الخطأ يجب أن ينكر حسب واقعه، إن كان علنا ينكر علنا، وإن كان سرا ينكر سرا، لأنه ما في فائدة هنا من الإعلان إلا فضيحة هذا الذي أساء. هنا الرسول عليه السلام يعظ الفرد منا أنه إن أخطأ أمام الناس أن يعلن هذا الخطأ أمام الناس من الأفراد، السر بالسر والعلانية بالعلانية. بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة السابقة منها السؤال الثاني، يسأل السائل لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة فتأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر؟ مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ بن حجر أن له شواهد تؤيده، منها عن أبي داود حديث بن عباس وحديث السائل بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقضي أنه حديث حسن. هذا لا تأخذون به وتأخذون بحديث أن تخول علي ما لم أقل ليتبوء مقاله للنار، وهو حديث حسن رواه أحمد، وحديث من أبى الناس بصفة الله وقاله الله إلى الناس رواه الترمذي.
هذا سؤال علمي دقيق لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العاجل، لكن لا بد من جواب مجمل. ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به، ويقول السائل إنه حديث حسن، هو يقول ذلك تقليدا منه، وهذا واجبه من طبيعة الحال للحافظ بن حجر، والحافظ ابن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة الحسن بمجموع طرقه. ونحن كنا زمنا منذ مضى سنين نظن هذا الكلام صحيحا، أي أن هذا الحديث حسن لغيره. ثم لما شاء الله عز وجل أنا أتفرغ لتخريج كتاب من كتب الفطر وهو المعروف بمنار السبيل، فخرجته فمر بي هذا الحديث. فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيري، لأنه في هذا ليس فيه كبير عمل، وهذا يستطيعه المبتدئ في طلب أي علم، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب، فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف، كل طريق في ضعف شديد. وهم قد قرروا في مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه. فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لم تتحقق في مفردات طرق مسح الوجه بيديه مع الضعف، أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدة ضعفها. هذا هو الجواب المجمل. أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن نكلف السائل وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي، أخرج لنا هذه الطرق، كل طريقة واحدة، وادرس أنت إن استطعت وأن لا تواصل غيرك. ضعف الراوي الذي به ضعف الحديث، فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا إنما هو صدوق في نفسه وإنما في حفظه ضعف، فحينئذ يرد سؤاله علي وردي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه، وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذلك رأي الحافظ ابن حجر ببصيرة بحسب رأيك واجتهادك. وهذا طبعا ريثما يأتي أو ريثما يقوم السائل بهذا، فأظن أن هناك تجربات وهناك مصائب ومتاعب. ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل بصدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات طرقه. بعد ذلك يحاسب نفسه، فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ ابن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا، ولكل يوجد منهم وليها فاستبقوا الخيرات. نعم. لا. لا يختلف في هذا. الطرق يعبر عنها بالمتابعات وبالشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده. يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير في الباعث الحديث ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. الشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول، لكن أحيانا يبسط نفس الحديث يأتي بطرق أخرى ويقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا، وإنما في مراعاة غيره. نعم ما بلوى. إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، فهذا الغير يقال تابع الزهري، لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، بيجي حديث وشي تقول طريق ثاني عن أبي هريرة من غير طريق إيش ابن المسيب، بل ومن غير طريق أبي هريرة، حديث صحابي عن صحابي آخر وبإسناد آخر، هذا يقال شاهد الأول. لكن الحقيقة لذلك هم قالوا أن يعبر بهذا عن هذا، ما في مانع أن تقول هذا متابع لهذا. ليه؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لأبي هريرة، التابع الراوي عن أبي هريرة متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات. فالشاهد متابع والمتابع شاهد، فهو اصطلاح يعني مثل أن تقول لك ما هو ضيق وإنما فيه سعة.
ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية ومفهومين الشرع والفقه، وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية، وبماذا تنصحون من مراجع السيرة؟
شو السؤال الأول؟
طبعا السيرة ومصطلح السنة.
أيوة، ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة، فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير. لكن يمكن أن يقال أن السيرة أخص من السنة،